ان شاء الله الاصل الا اذا خلص خلص الحج والعمره ما اظن في مشكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ الشيخ يسأل يقول إلى أي وقت يناسبكم المضي في الدرس؟ لنهاية الأسبوع بعد القادم ولا الأسبوع القادم؟ الثلاثاء القادم؟ لأنه إذا كان يعني أرجو أن نوفق لي إذا كان إلى الأسبوع القادم معنا فنقف عند كتاب الجهاد، وإذا كان إلى السبت فأخشان لا نستطيع ذلك. يضر بكم ليس يعني نشوف إن شاء الله إذا استطعنا لا وإلا نهينا إلى الهدي والأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يحرفنا أو يزلنا عن طريق العلم وأهله، وأن يحفظنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مقتفين درب أهل العلم الراسخين الذين يقتفون سنة نبيهم ويهتدون بهدي رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على ما يتعلق بصفة الحج في طواف الإفاضة بيانا لوقته، والمبيت بمنى، ورمي الجمار في أيام التشريق، إلى أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على النفر، ونكمل بإذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده. نعم. قبل أن نأتي إلى هذه المسألة التي ربما كنا قد شرعنا فيها في نهاية الدرس الماضي، بقيت أو الإشارة إلى مسألة الرمي قبل الزوال، فإننا قد ذكرنا ما يتعلق من قول فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى في أن الزوال شرط لصحة الرمي، وأن من رمى قبل الزوال أعاده، استنانا بما جاء في حديث ابن عمر وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولعموم حديث لتأخذوا عني مناسككم، وأن هذا القول قول جماعة أهل العلم في المشهور من مذاهبهم عند الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية. لكن لما كانت هذه المسألة مما حدثت في هذه الأزمنة بصفة أخرى أو كثر القول بصحة الرمي قبل الزوال، وجاء لذلك بعض الملبسات التي تحتاج إلى شيء من التوضيح، فكان من المهم الوقوف على هذه المسألة. تكلمنا عليها في الدرس الماضي ولا لا؟ ما شرحنا عن أي شيء. نعم. فنقول أولا أن كما ذكرت لكم من أن الرمي بعد الزوال هو قول عامة أهل العلم أو جماعة أهل العلم أو أصحاب المذاهب الأربعة كلهم في المعتمد من مذاهبهم، وأن هذا هو الذي تحصل به تمام السنة وكمال الاحتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثاني أن الكلام في الرمي قبل الزوال لم يطلق أحد من أهل العلم القول بصحته مطلقا، لم يطلق أحد من أهل العلم القول بصحة الرمي قبل الزوال مطلقا، ولذلك لا يختلفون في أن الرمي في اليوم الحادي عشر لا يكون إلا بعد الزوال. وإنما محل الكلام، وهذه مسألة مهمة، الذين يتكلمون عنها في هذا الوقت لا يشيرون إلى ذلك، مما يدل على أنهم إما لم يفقهوا حقيقة المسألة، وإما أن فيه شيء من الجنوح إلى الاختيار غير المؤصل، أو بعبارة أخرى القول بشيء من الهوى والتسهيل على غير سنة صحيحة. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني أن من قال بصحة الرمي قبل الزوال من أهل العلم في اليوم الثاني عشر الذي هو يوم النفر الأول، فإن جميعهم قالوا لو صح له الرمي أو إذا رمى قبل الزوال فإنه لا يخرج من منى إلا بعد الزوال، ولم يعرف أن أحدا قال بأنه يخرج من منى قبل الزوال إلا طاووس. أما كل من قال بأن يصح الرمي قبل الزوال قال يبقى في منى حتى تزول الشمس ثم يخرج. فإذا ينبغي العلم بأن هذه المسألة ليست من المسائل التي تؤخذ على عواهنها أو بجملتها، وإن كان الكلام في النظر إلى المأثور من أقوال أهل العلم والمحفوظ عنهم وتتبع السنن والآثار فهذا هو الذي جاء عنه. فلأجل ذلك نقول أولا أن قول المشهور من المذاهب الأربعة لا يكون الرمي إلا بعد الزوال. لم يقل أحد بصحة الرمي في اليوم الحادي عشر قبل الزوال. من قال بصحة الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فإنه قال لا ينفر إلا بعد الزوال إلا طاووس. ثم أيضا أن التعليل بالزحام إيش؟ وإن حصل في وقت مضى أو في بعض الأحوال للعوارض التي كانت من طريق أو افتراش أو ضيق مكان أو غيره فإن هذا مما ذهب، ومن المتقرر أنه إذا كان المبنى الحكم على علة وقد زالت فإن الحكم لا يبقى بعد ذلك، بل الأمر بالعكس، فإن زيادة التوسيع في هذا مفض إلى ما هو أشد من ذلك من الزحام في الطواف الوداع وغيره مما يحصل به مع ذلك الأذية. فعلى كل حال ليس الشأن الآن في تقرير هذا القول أو إبعاده، لكن لأن هذا واضح أنه يعني فيه شيء من البعد أو وأن المصير إليه في هذا الوقت فيه شيء من عدم التحرير والنظر وفيه شيء من الاستعجال وربما كان في بعض الأحوال شيء من الهوى، مما ينبغي لطالب العلم مع ذلك ألا يستعجل القول في المسائل وأن يتأنى وأن يكون له أصل يعتمد عليه إذا ما نظر في مسألة أو تبين له قول، وإياك أن تقول في مسألة ليس لك بها إمام. ثم إن المسائل فرق بين سماعها وأخذها حديث مجالس وبين تقريرها تقرير أهل العلم والصدور به، من حيث إنه مسائل شرعية دل عليها دليل الكتاب والسنة وقال بها سلف الأمة، وهذا يحصل كثيرا في هذه الأوقات من الاستعجال إلى بعض المسائل وعدم التروي فيها لا من جهة النظر ولا من جهة الأثر. فبعض الناس بمجرد أن يقف على ما على لفظ أو دلالة يسند شيئا في نفسه يسرع إليه، وآخر ربما توارى له شيء من النظر أو أعجب بشيء من الفهم الذي ورد على ذهنه واكتفى بذلك وتشبص به، وربما كان ذلك على قول عامة أهل العلم لم ينظر فيما جاء من الآثار وأقوال سلف الأمة والنظر عما جاء عن أهل العلم والفقهاء. فينبغي التنبه لهذه المسائل في وقت كثر فيه الهوى وكثرت فيه الشهوات وضعف فيه العلم وتزين بالمسائل وتكثر بها وطلبت لغير أمر الله جل وعلا حتى يقال بأن فلان أفتى بكذا أو قال كذا في بعض الأحوال، ولا نقول لأحد دون أحد، فإن من أهل العلم أيضا من اجتهد في مسائل ولو فات عليه الراجح أو فات عليه ما دل عليه الدليل فإنه معذور، لكن من مما يحصل في هذا الوقت أنه يمتطى بعض المسائل لإرادة الظهور بها أو التكثر عند الناس أو لفت الأنظار إلى أمر من الأمور أو شخص من الأشخاص، والله المستعان. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزم المبيت والرمي من الغد. كما ذكرنا أن اليوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول، فإن الله جل وعلا قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وأصل حد وأهل العلم حد ذلك بالخروج قبل غروب الشمس كما نص على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى، وأصل ذلك ظاهر الآية، فإنها جاء فيها فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار فدل على أنه يخرج قبل غروب الشمس، وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من تعجل في يومين فخرج قبل غروب الشمس فلا بأس، فإن أدركه المساء بات ورمى من الغد. فدل هذا على أن تعلق الحكم إنما هو بالخروج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس لم يكن له ليخرج، ولأنه من جهة المعنى كما تقرر معنا في مواطن أن الليلة سابقة للنهار، فإذا غابت الشمس كانت هذه الليلة تبعا لليوم الثالث عشر، فكأن الداخل فيه دخل حكمه في حكم اليوم الثالث عشر فلزمته أحكامه. يترتب على ذلك مسألة ربما تكثر الحاجة إليها في هذه الأزمان مع كثرة الزحام، وهو من شد رحله وأزمع المسيرة ثم حبسه الزحام، فإن مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يلزمه البقاء، وذاك ظاهر في أثر عمر فأدركه المساء، وهذا واضح أنه ربما كان يريد المسير ويقصده لكن المساء سبقه وأدركه فلزمه بذلك المبيت، ولأجل ما ذكرنا من العلة أنه صدق عليه أنه أدرك جزءا من الليل الذي هو تبع لليوم الذي بعده فتعلق به حكمه خلافا للشافعية، وإن كانت الفتوى عند بعض أهل العلم بجواز المسير في تلك الحال. مما يذكر في مسألة التعجل أن أهل العلم يقولون من أنه لا فرق بين للمتعجل بين أن يخرج من منى ليطوف طواف الوداع فيرجع إلى بلده أو يمكث في مكة، حتى ولو قصد المكث في مكة فإنه يصح تعجله ولا حرج عليه في ذلك، خلافا لمن قال من أهل العلم بأنه لا بد أن يكون سائرا أو ماشيا أو مودعا. كذلك يذكرون هنا أن الإمام يجب عليه أن يتأخر ليبقى مع من يتأخر من الحجاج، لأنه لا بد للحاج من أمير وإمام، فلما كان بعض الحجاج يتأخر فلا بد لهم من إمام، فلأجل ذلك كان للإمام أو على الإمام أن يكون مع المتأخرين ولا يكون له أن ينفر مع المتعجلين. هذه من المسائل التي قد يعني يحتاج إليها أو من اللطائف التي يقل التنبيه عليها. قال بعد ذلك هل بقي شيء هنا؟ لا. طيب نعم الكلام في أيام التشريق.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع.
نعم. قال والرمي من الغد، هذه ما أخذناها، يعني أنه من تأخر فإنه يلزمه المبيت، ثم الرمي من الغد والرمي من الغد في ثالث أيام التشريق هو كالرمي في ثاني أيام التشريق، يكون للجمار الثلاث الصغرى فالوسطى فالعقبة، ووقته كوقته وطريقته وصفته كصفته لمن تأخر. وأما من تعجل فإنه لا يحتاج في ذلك إلى أن يتعجل في الرمي، يعني يرمي يوم الثالث عشر، ولا يحتاج إلى أن يوكل من يرمي عنه، ولا يحتاج إلى أن يوكل من يرمي عنه من المتأخرين. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. يذكر أهل العلم في هذا أنه إذا خرج من منى فهل يستحب له أن ينزل بالمحصب؟ والمحصب هل هو نزوله سنة أم أنه نزوله كان لأنه كان في طريقه وأيسر لخروجه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه لما خرج من منى نزل بالمحصب وهو الأبطح، بين يعني في جهة أيضا جهة المعابدة أو قريبا منها، أظن يكون كذلك، إنهم قالوا بين الجبلين وبين المقبرة، وهذا هو الذي يكون أيسر لخروجه، وأنا لا أعرفه بالضبط أو بالتحديد، لكن أظنه هذا على وصفهم، أظن أن هذا هو الذي ذكروه في وصفهم. هذا عند الحنابلة أنه مستحب، لأنه نزله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابن عمر، وإن كان جاء عن ابن عباس وعائشة أنه قالوا ليس بسنة، إنما هو شيء وقع اتفاقا، وإنما هو شيء وقع اتفاقا، لكن الحنابلة رحمه الله جروا على الاستحباب هنا. لماذا؟ لأن الأصل في الفعل هو الاستحباب، ولما استند إلى فعل أيضا بعض الصحابة كان ذلك مما يقوي القول به، فلأجل ذلك ذهبوا أو اختاروا أن يكون ذلك مستحبا، فمن تسنى له وتيسر له النزول في ذلك المكان فحسن، وإلا فالأمر في ذلك يسير، خاصة وأن بعض أهل العلم يقول بأنه نزول اتفاق ولراحة لا يقصد مكان بعينه. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ودل عليه حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن امرأة الحائض. وجه الدلالة من هذا الحديث جهتان: الأولى قوله أمر والأمر دال على الوجوب، والثاني قوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فدل على أن غير الحائض يلزمها الطواف ويجب عليها. إذا تقرر ذلك فإن وقت الطواف هو للخارج أو عند الخروج، فيفهم من هذا أن المكي الذي هو من أهل مكة فإنه ليس عليه طواف وداع، فإنه ليس عليه طواف وداع، وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم، وذكر أهل العلم أنه يلحق بهذا إيش؟ أهل الحرم، لأن مكة كما ذكرنا أنها فيما مضى كانت أصغر من الحرم، الحرم أكبر من مكة، فيقولون لأن الحرم تبع لمكة فيكون الحكم في ذلك واحدا، بل لو كانوا من دون المواقيت ممن هم في القرى القريبة لا يحتاجون إلى الوداع. لماذا؟ لأنه يصدق عليهم أنهم من حاضر المسجد الحرام كما تقرر معنا فيما مضى، فبناء على ذلك يكون إذن الطواف الوداع مختص بمن يسافر أو يباعد البيت، والذي يباعده ويسافر عنه هو من كان على مسافة قصر فأكثر من ذلك. نعم، فبناء على هذا نقول أنه إذا أراد الخروج، يعني من كان مسافرا، من كان ليس من أهل مكة ولا من حولها، فإنه يلزمه طواف الوداع. وفي هذا بيان أنه لو خرج بدون طواف الوداع فإنه يلزمه أن يرجع إن كان قريبا، فإن لأنه يعني لم يزل عنه الحكم، فإن أبعد فتعذر عليه الرجوع أو تعدى مسافة قصر فإنه يقولون فات محل طواف الوداع وتعين عليه جبره بدم، لأن الواجب إذا تركه الحاج جبره بدم. نعم.
فإن
أقام
أو
كبر بعده أعاد. نعم.
وإن فرض غير حائل رجع إليه إن شرط أو لم يرجع بعد
إذن. نعم. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، يعني أن طواف الوداع مشتق أو مأخوذ من الاسم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه آخر شيء يكون، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فدل ذلك على أنه إذا فعل شيئا مما يدل على أنه لم يكن عهده الأخير بالبيت فإنه يفسد عليه طوافه. فلأجل ذلك ذكر بعض أهل العلم أمورا تدل على الاستقرار وأمورا لا تدل عليه، فما كان من الأمور التي يحدثها الحاج دالة على الاستقرار والبقاء فإنها تكون قد انتقض معها طواف الوداع الذي فعله، كمثل إذا ما نام فإنه يدل على استقراره وبقائه ومكثه فيها وأنه لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف. إذا اتجر أو باع واشترى فإن الاتجار ونحو ذلك إنما هو صفة للمقيمين لا المسافرين، والماكثين لا الراحلين. نعم. فلأجل ذلك قال فإن أقام، يعني إقامة تدل على البقاء والاستقرار، فإنه يفسد عليه طواف الوداع إن كان قد طاف، ومثل ذلك إذا اتجر بعده فلازمته الإعادة لأن ذلك الطواف وقع في غير موضعه، وقع في غير موضعه، فبناء على ذلك لزمه إعادته. نعم. قال وإن تركه غير حائض رجع إليه، أما الحائض فإنه خفف عنها فجاز لها أن تنفر، لكن قال أهل العلم أن الحائض إذا طهرت قبل أن تخرج من مكة وتفارق البنيان فإنه يلزمها أن تعود فتطوف. لماذا؟ لأنه يصدق عليها أنها وجدت في مكة طاهرة وأنها خرجت أو من مكة قبل أن تطوف طواف الوداع وهو متعلق بذمتها، فبناء على ذلك نقول في هذه الحال فإذا طهرت قبل أن تخرج من البنيان أن حكم الوجوب تعلق بها ورجع إليها وهي داخلة في العموم ولم يتعلق بها التخفيف، فبناء على ذلك يلزمها الطواف. نعم. أما غير الحائض فكما ذكرنا إن تركه رجع إليه حتى ولو قطع في ذلك أميالا ليست بالقليلة كعشرين ميلا أو ثلاثين، ما دام أنه لم يقطع مسافة القصر فإنه يصدق عليه أنه قريب، فما دام أنه قريب فإنه يدل على أن طواف الوداع لم يزل عن مكانه ولم يفت محله، فبناء على ذلك لزمه. فأما إذا مشى مسافة قصر وهي أربعة برد فإنه قد فات محله، حتى ولو رجع وطاف نقول فإن عليك دما لأنك فعلته في غير حله، وأنك بمفارقة مسافة القصر انتهى حكم طواف الوداع. ومثل ذلك ما لو فيما لو لم يمشي مسافة قصر لكن تعذر عليه الرجوع، إما لكونه مع قافلة أو لكون ذلك شاق عليه أو لترتب بعض أعماله وبعض أشيائه على خروجه في ذلك الوقت، فنقول بأنه إذا شق عليه تعلق به حكم الجبران بالدم ولم يرجع في تلك الحال. نعم.
وإن أخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج
أجزى عن الوداع. نعم. يقول وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع، وهذه مسألة التداخل بين العبادات، وبعض العبادات يدخل بعضها في بعض، فمثل ذلك ركعتي المسجد وركعتي الفجر التي يصليها قبل قبل الصلاة، ومثل ذلك أيضا الصلاة المكتوبة للداخل إلى المسجد فإنها تقوم مقام الركعتين، ولا يقال لأحد إذا دخل المسجد في صلاة مكتوبة ثم صلى تلك الصلاة أنه لا بد ليبقى في المسجد أن يصلي ركعتين. فكذلك أيضا مما يحكم فيه عند أهل العلم بالتداخل بين طواف الزيارة وطواف الوداع، فإنه لو أخر مؤخر طواف الزيارة حتى جعله آخر أعماله فإنه في هذه الحالة يكفيه عن طواف الوداع، لكنه هنا ينبغي من التنبه لأمرين. أولهما أن يكون طواف الزيارة هو مقصوده ونيته، أما إذا وقع في نفسه أن هذا طواف الوداع فإنه لا يصح، لأن طواف الزيارة وطواف الحج ركن، فبناء عليه ونيته لا بد منها، فلما لم تحصل عزبة النية أو لم يكن له نية حاضرة فإن ذلك الوداع ذلك الطواف لا يصح عن طواف الزيارة، فبناء عليه نقول في تلك الحال من أنه لا بد من أن ينوي طواف الزيارة والثاني أن يكون قد أخره إلى حين خروجه فلو أخره لكنه مكث بعده فإنه لا يصح لأنه لا يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت الطواف. نعم، لكن لقائل أن يقول أنه قد يحتاج في طواف الإفاضة إلى سعي بعده، فيقول أهل العلم بأن السعي بعد طواف الإفاضة ليس بمؤثر في أنه مجزئ عن طواف الوداع، وذلك لأن السعي تبع للطواف كمثل الصلاة الركعتين بعد الطواف، فلما كان لها صفة التبعية فإن المكث فيها لا يعتبر مكثا منفصلا، وإنما هو مكث لشيء يتبع الطواف فلم يكن في ذلك مؤثرا. نعم، فبناء عليه لا بد أن يكون آخر شيء وأن يقصد به طواف الزيارة، ولا يؤثر في ذلك حصول السعي إن احتاج إلى سعي بعده. نعم، ذكرنا هذا مر بنا وذكرنا أنه قد يؤخر إلى بعد أيام تشريق ولا يكون عليه في ذلك شيء. نعم، قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب. هذا الموطن هو الملتزم، والبقاء عنده مما جاءت به الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم كانوا يلزقون خدودهم أو يلصقون خدودهم في هذا الموطن، وهو قرابة 4 أذرع بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يعني مكان صغير جدا. يقولون بأنه إذا طاف طواف الوداع سحب له أن يلتزم ذلك المكان ويلصق في ذلك خده ويدعو الله جل وعلا سبحانه وتعالى فيبتهل إليه ويعني يخلص له الدعاء. وكما ذكرنا بأن هذا جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مناسب للحال من جهتين: أولا أن هذا على أثر هذه العبادة العظيمة، وبعد أن تنسك وتعبد وطاف وسعى ووقف ورمى ونحو ذلك من الأعمال التي عملها، فهو حقيق به أن يكون بإذن الله جل وعلا مستدعيا لأسباب الإجابة، يعني يرجو من الله جل وعلا العطاء والبذل سبحانه وتعالى، وهو أكرم الأكرمين. ثم أيضا هو في حال تحول وانقلاب إلى أهله وسفر يعرض للإنسان فيه ما يعرض ويتتقلب به الحال، فأحوج ما يكون إلى طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. فلما كان قد جاءت بذلك الآثار فكان ذلك مأمورا به ومندوبا إليه. لكن ذكر بعض أهل العلم هنا أيضا أنه ليس بمختص أن يكون عند طواف الوداع، بل أنه جاء فعله في كل حال، فسواء فعله في أول قدومه أو في أثناء مكثه أو في آخر بقائه فإنه يكون في ذلك فعل هذا القدر وتعرض لهذا الأجر، ويعني فعل ما جاءت به الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فيه ابتهال وانقطاع بين يدي الله جل وعلا. قال: وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، يعني عندهم أنه لما كانت الحائض ممنوعة من الدخول فإنها تقف عنده. من أين له تقف عند الباب؟ لأن الباب قدر، يعني باب المسجد، باب المسجد لأنه قدر لا تمنع منه، فكان لها إيش أن تفعل ذلك. لقائل أن يقول: ما بال الحائض تقف في هذا الموقف؟ أما وقد منعت من الدخول فإنها إن أرادت أن تدعو فإنها تدعو حيث كانت وحيث وجدت في بيتها أو مكان انتظار رفقتها أو إلى غير ذلك من الأماكن. هذا يعني قد يتبادر إلى الذهن ويعني يجد له الإنسان مسلكا أو متعلقا، لكن من جهة النظر أنه لما كانت الحائض ممنوعة من البيت وهي في حال ترجو التعرض لمواطن الرحمة، فإن مجيئها بإزائها وقربها منها أمر مطلوب، ثم إنها حال تدل على الإقبال والإخبات، فكأنها جاءت حتى إذا وصلت إلى ذلك المكان وهو مكان الرحمات من الطواف والالتزام وإتيان الحطيم، كأنها لسان حالها يقول بأنها ترغب في أن تتعرض للرحمة وتسأل الله من فضله وتطوف بالبيت وتدخل في هذه العبادة، إلا أنه يمنعها من ذلك الاستجابة لأمر الله والاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم منعها من ذلك؟ فهي مستجيبة في عدم الدخول وهي طالبة للتعرض للرحمة ورجاء حصول المغفرة، فكان ذلك من أعظم المواقف التي تطلب بها رحمة الله جل وعلا، ويرجى للحائض فيها يعني إجابة دعائها وتحصيل الأجر لها وكمال نسكها. نعم. قال: وتدعو بالدعاء. الدعاء يقصدون به ما يدعى به عند الملتزم، وقد جاء في ذلك دعاء ذكره الإمام الشافعي ونقله البيهقي وذكر عن أبي العباس رضي الله تعالى عنه، وهو دعاء طويل يعني فيه ذكر الحال والحاجة وإظهار الفاقة يعني في الاعتراف بالتقصير وطلب الإجابة أو قبول ما تنسك به المتنسك، اللهم هذا أوان انصرافي عن بيتك ونحو ذلك من الجمل التي جاءت فيه، وكلها جمل عظيمة ينبغي للآتي أن يحفظها في ذلك الآن وحتى يعني لا تفوت عليه. فيعني هذا هو الدعاء الذي يقوله من جاء إلى الملتزم وتقوله الحائض إذا وقفت عند الباب. نعم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن، وكأنه يشير بذلك إلى أنها من أعمال النسك أو متممة له، وهذا ما قصده أو ذكره جمع من الفقهاء، واعتبروا في ذلك بالأحاديث الدالة على يعني أن من حج فلم يزرني فقد جفاني دالة على يعني التنفير من ترك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث الدالة على فضل ذلك، من حج فزار قبري حلت له شفاعتي، ومن حج فزارني في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ونحوها من الأحاديث. فلأجل ذلك ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى استحباب الزيارة بعد تمام النسك، وكأنها مكملة له، وكأنها نسك من أنساك الحج. وهذا القدر الذي ذكروه فيه نظر، أولا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من النسك بحال من الأحوال، ولم يأتي ما يدل على ذلك من وجه صحيح ولا ضعيف، ولم يأتي ذلك من وجه صحيح ولا ضعيف. الأمر الثاني أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبر صاحبيه ليس لها خصوصية تخصها، بل هي كزيارة سائر القبور. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحذير من هذا الاختصاص، فقال الله عند موته إيش؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعلوا قبوركم بيو لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا أصرحها في هذا المقام، يعني لا تجعله مكانا يعتاد ويرد إليه، لأن العيد هو العود إلى في مكان أو في زمان، والتكرر ذلك فيه، فكل هذا يدل على عدم ذلك. فإذا ضم إليها خوف النبي صلى الله عليه وسلم من المغالاة في قبره، أو التوجه إليه، أو الظن أن الدعاء عند قبره أرجى للقبول وأسعد بالإجابة، فإن ذلك مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طريق أن يجعل قبره وثناء صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ثم بعد ذلك أنه إذا قيل هذا في هذا الموطن فهو مفض إلى شد الرحل، وشد الرحل إلى أماكن العبادة ممنوع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ووجه الدلالة منه لأن قائلا يقول هذا إنما هو في المساجد ونحن نشد الرحل لزيارة القبر لا لإتيان المسجد، قال أهل العلم من أن هذا الاستثناء مفرغ، وتقديره لا تشد الرحال إلى بقعة مما يتعبد الله فيها إلا إلى ثلاثة مساجد، لأنه إذا لم تشد الرحال إلى المساجد التي هي أصل في مكان العبادة فإنها لا تشد إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ فبناء على هذا دل هذا الحديث على أن شد الرحل لزيارة القبر ليست بصحيحة، فبناء على ذلك نقول بأن هذا غير مشروع. لكن كما أنه حتى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أمر مطلوب دلت السنة على زيارته وجواز ومشروعية شد الرحل إليه، كما جاء في هذا الحديث، وأن الصلاة فيه بألف صلاة ونحو ذلك من الأحاديث. نعم، لكن مع ذلك نقول هي ليست من الأنساك ولا متعلقة بالحج، بل إنما هي سنة مختصة بذاتها، لا تعلق لها بحج الحاج، ولا أن من زار المسجد النبوي أكمل حجة ممن لم يزر، بل إن هذا فعل سنة أخرى لا علاقة لها بالحج. فبناء على هذا نقول من أنه لا تعلق لما ذكره المؤلف، وهو محل للتعقب والنظر، ولأجل هذا كثير أو جمع من المحققين تعقبوا المؤلف، وإن جرى عليه جماعة من الحنابلة كثير، لكن العبرة بما صحت به السنن، وهو اجتهاد خالف الصواب وفارق الدلالة السنة والكتاب، فكانت العبرة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح في آي كتاب الله وتناقله أهل العلم المحققون. ثم بعد ذلك إذا قلنا من أنه يزار يشد الرحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا وصل المدينة فلا بأس بذلك أن يزور، لأن زيارة القبور كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، فيكون معتبر فيها أمران: حصول التسليم عليه، نعم، وهذا مقصود، والدعاء لأهل القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من دعوة إلا ويحصل له أجرها، لأنه هو الذي دل الأمة عليها. ولذلك ذكر أهل العلم أنه إذا وصل إلى المسجد النبوي فيستحب له في هذه الحال أن يزور القبر، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، وفي هذا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأي عبارة من السلام المعروف، وإن زاد على ذلك بعض الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس بذلك. وذكر أهل العلم في ذلك بعض الجمل وهي يعني متنوعة: أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت للأمة، ونحو ذلك من الأشياء التي هي حق جاءت في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: وقبري صاحبي، لأنهما بإزاء قبره، ولأجل ذلك ذكر بعض أهل العلم أنه هنا إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قليلا ثم دعا سلم على أبي بكر وعلى خليفة رسول الله عمر بعد أن يتقدم أيضا قليلا، ويدعو لهم ويتغضى عنهم رضي الله عنهم وعن الصحابة رسول الله أجمعين: وأدخلنا معهم بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. وإذا قيل بذلك فإنه لا يقف عند الحجرة ولا يستقبل القبلة بدعاء، فإنه ليس من مواطن الإجابة، وليس له اختصاص بدعاء، ولا يصلي إلى القبر، فإن ذلك من أعظم الأمور، ويدخل في هذا النهي الذي جاء في الصلاة إلى القبور. نعم، وذكرنا ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في شرح كتاب التوحيد، هل هو داخل في المسجد ولا أو ليس بداخل في المسجد، أليس كذلك؟ مر بكم ولا ما مر؟ ونسيتموه أو لم تنسوه؟ قلنا من أن من بعض أهل العلم يقول بأنه داخل، وهذا صورته الظاهرة، وأدخله من أدخله في زمن الوليد، أو أدخله الوليد بن عبد الملك، وخالف في هذا أهل العلم، لكنه لا يدل على أن الصلاة في المسجد رسول الله ليست بصحيحة، لأنها دل النص على صحتها، ولم يزل أهل العلم مجمعون على الصلاة فيه وإتيانه وتجميع الصلوات فيه. ومن أهل العلم من يقول من أنه وإن كانت صورة الحجر من أنها داخلة، لكنها ليست في الحقيقة كذلك، فإنها مجاورة، وأنه إنما أدخلت الحجر حتى جعلت بإزاء المسجد، ولذلك بعده في الزيادة الأخيرة زيد مما وراءها ولم يزاد مما بجوارها من الجهات الشرقية. وأما ما يكون ظاهره أنها من المسجد بوجود ممر من الجهة الشرقية يدل على أن الحجر واقعة في وسط المسجد ليست في جانبه، فإن هذا الممر قلنا من أنه كان يوجد فيه حاجز، وأن حقيقته أنه إنما جعل تسهيلا للداخل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن ذلك من المسجد. لكنه لما جاءت في القرون المتأخرة في زمن الدولة العثمانية وغيرها أزيل هذا الحاجز، فصار ظاهر الحجر أنها داخل المسجد، وحقيقتها أنها كانت إيش بمحادية له، مسامتة للمسجد، مجانبة له وليست من. وعلى كل حال، حتى على القول بأنها داخلة، فهي القبور محوطة بثلاثة جدران، وهذا لأهل العلم في كلام تقدم الإشارة إليه فيما مضى. نعم، كلها ما جاء من الأحاديث التي ذكروها فإنها ما بين موضوع أو واهي لا يلتفت إليه. ولذلك ابن عبد الهادي في الصارم المنكي وغير من أهل العلم تكلموا عليها وأبانوا عن هذه الأحاديث، وأنها لا يمكن أن يعتمد عليها ولا يعتضد بها. كما أنها واهية فإنها مخالفة للأحاديث الصحيحة، ولذلك لم ينقل عن أحد من السلف والصحابة فعل ذلك أو الأمر به والحث عليه أو الإذن فيه. نعم، هذا يعني مما وهو محل الاستدراك، ولأجل ذلك قلنا من أنه ليس بصحيح، وأنه لو إنما يقال تشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما يتعلق بأوجه الزيارة للمسجد، وأن تعلق الحكم ليس لأنه من الحج لكن لأنه سنة بذاتها. نعم، نعم، لأن هنا شرع المؤلف في صفة العمرة، لأنه في أول الباب قال صفة الحج والعمرة، ذكر فيما مضى صفة الحج، لكنه ربما نسي القارئ أنه يحتاج إلى الحديث عن العمرة، لكن المؤلف لم ينسى، فذكر المؤلف رحمه الله صفة العمرة، قال أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل، الميقات لمن مر به أو من حذوه لمن كان يمر من حذوها، كما ذكرنا من كان دون المواقيت فإنه ينشئ الإحرام من مكانه، أما إن كان من مكة فإنه بالنسبة للعمرة إيش لا يحرم منها، وأنه يلزمه أن يخرج إلى الحل. وذكرنا الفرق بين الإحرام بالحج من مكة والإحرام بالعمرة، وأن الإحرام بالعمرة لا بد من الخروج بخلاف الحج، فإن يحرم من مكانه، وذلك لجهة الدليل والنظر. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تحرم أن تخرج إلى التنعيم، وأيضا خرج الصحابة إلى الجعرانة، فدل ذلك على أنه يخرج، ولأنه من جهة النظر لا بد في، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم كما ذكرنا وحكى عليه المحب الطبري الإجماع، كما أنه من جهة النظر فإن الإحرام لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرام، فلما كانت العمرة متعلقة أعمالها بالبيت فلا يتصور خروجه للحل، فلأجل ذلك أمر بأن ينشئ الإحرام من الحل. أما الحج فإنه يحرم من مكة، لماذا؟ لأنه سيخرج إلى الحل ولا شك في وقوفه بعرفة، فلم يحتاج إلى أن ينشئ العمرة أو الإحرام من الحل. نعم، قال من مكين ونحوه، يعني من نحو المكي، ممن أقام بمكة ليس ممن ليس من أهلها، كحال عائشة، فإن حال عائشة كحال أهل مكة في أن حكمهم واحد. نعم، لا من الحرم لما ذكرنا. نعم، نعم، إذن هو طواف وسعي وتقصير، فأول شيء يبدأ به الطواف ثم السعي ثم يقصر أو يحلق، فيحصل بذلك الحل من العمرة. نعم، قال وتباح كل وقت، يعني أنها لا ينهى، أنها مشروعة كل وقت، لم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنها مباحة بمعنى أنه غير مأمور بها، لأنه ذكر أنه مأمور بها على سبيل الوجوب والفرضية أولا، وأنه تشرع ثانيا، لكنه هنا أراد أن يبين أنه لا يختص بها زمان دون زمان، وأنه لا يأتي وقت تكون مكروهة فيه. وهذا يعني كالتنبيه أولا إلى أن أهل الجاهلية كانوا إيش يمتنعون عن العمرة في أوقات الحج في أشهر الحج، وأيضا لأنه جاء عن بعض السلف المنع منه، وقالوا لئلا يخلو البيت من طائف أو حاج ومعتمر، فلأجل ذلك ربما يعني قالوا يجعلها في غير أشهر الحج، لأن أشهر الحج يقصد فيها بالحج. لكن هنا يقول المؤلف بأنها مباحة في كل وقت ومشروعة في كل آن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع عمره الأربعة كلها في أشهر الحج، فعمرته التي مع حجته وعمرة القضاء وعمره الأربع كلها كانت في أشهر الحج، والتي كانت من الجعرانة ويعني الأربع كانت كلها من الحل، فدل ذلك على في عفوا أنها كانت في أشهر الحج، فدل على أنها مباحة كل وقت. نعم بعد وتجزي عن الفرد. قال وتجزي عن الفرد يعني العمرة من مكة أو من الحل كلها أو في أشهر الحج كلها تحصل بها الإجزاء عن الحج عن العمرة الواجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمرة عائشة حللت من عمرتك وحجتك، فأثبت لها عمرة، فدل على أن عمرة القارني صحيحة. وأيضا لما أمرها أذن لها أن تعتمر من الحل، فلولا أنها عمرة صحيحة تامة لما أذن لها فيه، فدل على أنها مسقطة للفرض، مسقطة للفرض تحصل بها فعل الواجب، تحصل بها فعل الواجب. فإذا إذا اعتمر سواء كانت تلك العمرة في أشهر الحج أو كانت في غيرها، سواء كانت مع حجة أو منفردة عنها، فإنها في كل الأحوال يحصل بها الإجزاء وفعل الواجب الذي وجب على الإنسان من فعل العمرة. أما ما يتعلق بتكرار العمرة فإنه في شرح هذا الكتاب وأيضا عند جمع من الفقهاء يقولون ويكره تكرارها باتفاق السلف، وهذا يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، فلأن التكرار لفظ مجمل لا يعني يتعين المقصود به، فهل المقصود أن تكرر في أكثر من العام أكثر من مرة، أو يقصد تكرار العمرة بأن تفعل في كل يوم أو في اليوم الواحد أكثر من مرة؟ يعني هذان معنيان متباعدان وبينهما معاني. نعم، فنقول إذن لما ذكروا النهي عن تكرار العمرة في قول عامة السلف لا يمكن أن يحمل على أنها تحمل في أنها في إذا عملت في السنة أكثر من مرة. لماذا؟ لأن ذلك جاء عن جماعة من الصحابة كثير فعلها، وجاء عن عائشة أنها فعلتها في نحو 10 أيام في عمرتها التي مع حجها، وبعد ذلك حينما أحرمت من الحل في اليوم الثالث عشر أو في اليوم الرابع عشر، فدل إذن على أنها يعني ليس المطلق التكرار في ذلك منهيا عنه. فإما أن يحمل ذلك على ما هو أقل من 10، أو يحمل ذلك على أن تفعل في اليوم أكثر من مرة أو في اليوم واليومين يفعل ذلك يعني مرات كثيرة. فأما أن يقال بأن التكرار مطلقا مكروه فهذا فيه نظر، لأن التكرار لفظ مجمل يحتاج فيه إلى شيء من التوضيح والتفصيل، ومنه معان صحيحة قد دلت عليها صحيح السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر في 10 أيام، وجاء ذلك عن أنس عن ابن عمر عن جابر، ذكر ذلك في الموطأ وفي غيره، كان إذا حمم رأسه قال يعني إذا نبت شعره، وبعضهم قال بما أمكن أن يأخذه الموس، ولذلك جاء عن أحمد يقول تفعل في كل 10 أيام. فما دام أن الأمر كذلك فإنه لا ينبغي أن يعني يضيق على الناس في هذا، خاصة للأفقي الذي جاء من مكان بعيد أحوج ما يكون إلى فعل العمرة والتكثر منها أو الاعتمار عن نفسه أو بعض أهله، فيكون الأمر في ذلك يعني مأذونا فيه، لأن دلالة السنة دالة عليه وفعل السلف. وأما قول من قال كابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك جبرا لخاطر عائشة، فهذا تعليل عليل، لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لعائشة بأمر ممنوع أو بأمر غير مشروع. نعم. وأما الخصوص يعني لو قالوا أن يعني جبرا لخاطرها غيرها يعني أنها مختصة به، فلا يظهر في ذلك الاختصاص، فلم يظهر في ذلك الاختصاص. نعم. وإلا لو كما جاء في حديث أبي بردة بن نيار وإن هذا لك خاصة ولا تجزي عن أحد بعدك، فدل على الاختصاص. أما هنا فلم يأتي ما يدل على الاختصاص، فدل على أن الحكم عام. نعم.
وقال
الحج نعم
الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي.
أركان الحج، هنا شروع من المؤلف في أركان الحج. قد ذكرنا فيما مضى أن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة، والصفة مشتملة على كل ما يؤمر الحاج بفعله، سواء كان ذلك مندوبا أو واجبا أو ركنا، فاحتاج في هذا إلى شيء من التوضيح لما يكون واجبا ولما يكون ركنا ولما يكون مستحبا. ولعلنا في مواطن كثيرة ذكرنا الفرق بين الركن والواجب، أليس كذلك؟ من جهة المعنى الاصطلاحي أن الركن لا تقوم العبادة إلا به، فإذا لم يوجد لم تصح تلك العبادة، فإذا لم توجد ركعة من ركعات الصلاة وهي ركن من أركانها إيش؟ أو مشتملة على مجموعة من الأركان لم تصح الصلاة، إذا لم يوجد إحدى السجدتين لم تصح الصلاة، فكذلك إذا لم يوجد طواف الزيارة لم يصح الحج. هنا ذكرنا أن مبنى القول بأن هذا ركن أو أن هذا واجب هو استقراء من الفقهاء باعتبار ما جاء في الأدلة من الحث والتأكيد على ذلك المأمور به، فإن كان مأمورا به على غير جهة اللزوم فإنه المستحب، وإن كان على جهة اللزوم في أول درجاته فيكون الواجب وهو الذي يجبر بدم، وإن جاء التأكيد عليه نعم ولم يأتي ما يعارض ذلك فهذا هو الذي يجعله أهل العلم للركنية. ليس هذا يعني شيئا محاسب، لكنها يرى ذلك بالنظر وبالتتبع، ولذلك هذا يدل على فائدتين. الأولى نعم أنه قد يختلف في بعض الأركان، فبعضهم يجعله ركنا وبعضه يجعله واجبا، وهذا سيأتينا الآن. أيضا أن الأركان لا تكون على درجة واحدة، أن الأركان لا تكون على درجة واحدة، ولذلك جاء معنا نحو من ذلك في أركان الصلاة، لما في أركان الإسلام لما ذكرنا الصلاة وأنه يكفر تاركها، لكن أهل العلم لم يذكروا نحو من ذلك في قوة هذه المسألة في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج، مع أن جميعها أركان. وذلك لما ذكرنا كثيرا ونعيده بهذه العبارة، أن قولهم بأن هذا ركن إنما هو تقريب وليس جعلها بإزاء واحد، فليس معنى ذلك أن تترتب جميع الآثار على ذلك، لكنها تجتمع في قدر من الأحكام فجعلها في منزلة وهي منزلة الركنية. واضح يا أخوان؟ لأن هذا بعض الأحيان يأتي فرع فيلزم فيه بهذا الركن ويقال بأنه لا يصح إلا به، ثم تجد أنه في الركن الثاني لم يجعل شيئا من ذلك وأنه إذا تركه صح، فيقول كيف؟ لأنه يستقر في الذهن أنه أن الركن على حد سواء كأنها قاعدة رياضية. لا، ولأجل ذلك مثلا في الصلاة المحدث لو صلى محدثا لم تصح صلاته ولزمته الإعادة من كل حال، أليس كذلك؟ لكن أليست الطهارة من النجاسة إيش؟ ركن، ومع ذلك لو صلى وفيه نجاسة في أحد قولي المذهب وإن كان خلاف المشهور، لكن هو الذي عليه الفتية أن الصلاة صحيحة، أليس كذلك؟ مع أن جميعها من أركان الصلاة، وهكذا في يعني القاعدة في النظر إلى الأركان حتى لا يحصل عند الإنسان شيء من التذبذب والإشكال في بعض هذه المسائل. تأخرنا على الأذان، لكن هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.